بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين وسندكم المتصل إلى الإمام العارف بالله أبي عبد الوهاب الشعراني من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة إلى أن قال فصل في السجود. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمد الرجل صلبه في سجوده، وكان أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا سجد العبد طهر سجوده ما تحت جبهته إلى سبع أراضين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وجه أصابعه كلها قبل القبلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا هبى للسجود وضع ركبتيه قبل يديه قبل يديه، ويقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل. وسيأتي قريبا أنه كان إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه واعتمد على فخذيه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجنح في سجوده حتى يرى بياض إبطه، ولم يكن ينبت بإبطه شعر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد رفع عجيزته ولم يلصق بطنه بالأرض ولا بأوراكه. وكان يضم عقبيه في سجوده ويمسهما بثيابه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. كان ورأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا لا يتجافى عن الأرض بذراعيه، فقال يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع، وادعم عن راحتيك وأبدي ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، ومكن أنفه وجبهته من الأرض، وفتح أصابع رجليه، ووضع كفيه حذو منكبيه، وكثيرا ما كان يسجد على كورع عمامته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا يقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض. كان ابن عمر رضي الله عنهما يكشف عمامته عن جبهته ثم يسجد، وكذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه. وقال خباب بن أرت رضي الله عنه سكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، واشتكى جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشقة السجود إذا تفرجوا، فقال لهم استعينوا بالركب، وفي رواية بالانضمام. قال العلماء وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود والدعاء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت الأرض مطيرة وأراد السجود وضع كساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. وكان الحسن رضي الله عنه يقول كانت الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت الأرض حارة ولم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض وضع ثوبه فسجد عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يصلي ويداه داخل ثوبه، وفي رواية في ثوبه. وكان ابن مسعود وغيره يفعل ذلك. قال الحسن رضي الله عنه وكان كبراء الصحابة رضي الله عنهم يسجدون على العمامة والقلنسوة وفي المشانق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. كان ثابت بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وعليه كساء ملتف به يضع يده عليه يقيه برد الحصباء. وكان جابر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد على أعلى جبهته على قصاص الشعر ويديه داخل ثوبه. قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سجد وضع كفيه على الذي وضع عليه وجهه، ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتبيا من رمد كان بعينيه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إذا وجد أحدكم الحرة فليسجد على طرف ثوبه. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما أين يضع الرجل يديه إذا سجد، فقال: ارمي بهما حيث وقعتا. كان رضي الله عنه يقول: إذا سجد أحدكم فليضم أصابعه ولا يفرجها، وليستقبل بكفيه القبلة فإنهما يسجدان مع الوجه. وكان رضي الله عنه يقول: إذا سجد أحدكم فليضع يده مع وجهه، فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه. وإذا رفع أحدكم رأسه من السجدة فليرفع يديه معها، فإنهما يسجدان مع الوجه. وكان وائل بن حجر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يضع يديه قريبا من أذنيه. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا. وقال الحسن رضي الله عنه: كانت الصحابة رضي الله عنهم إذا اشتكت ركبة أحدهم جعل تحت ركبتيه وسادة إذا سجد، ولم ينكر عليه أحد، كما سيأتي بيانه في باب صلاة المعذور. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من السجود وضع يديه على فخذيه واعتمد عليهما. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: يقوم من السجدة الثانية على صدور قدميه من غير جلوس للاستراحة. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يفعل ذلك إلا إذا اشتكى من الجلوس. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خطوة يكرهها الله تعالى، وهي مد المصلي رجله اليمنى إذا نهض ووضع يده عليها ويثبت اليسرى ثم يقوم. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا رفع رأسه من السجود يقوم معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالطمأنينة في السجود وينهى عن نقرة الغراب فيه. وكان يقول لمن يعلمه: إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد استقبل بأصابع رجليه القبلة، والله أعلم.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غافل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وأسرارها وجاعل القدوة فيها حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مبينها وآثارها. اللهم أدم صلواتك على عبدك المختار سيدنا محمد معدن المعارف وأسرارها، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه مواليا له في جميع الشؤون سرها وإجهارها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين محبوبيك الذين جمعت لهم الخيرات بواطنها وإظهارها وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في هذا الفصل عن السجود، والسجود من أعلى ما يتقرب به إلى الملك المعبود، فهي الهيئة الدالة على التذلل والخضوع والانكسار بين يدي الرب المشهود جل جلاله وتعالى في علاه. ولما قال الصحابي لنبينا أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والسجود جبهته للصحيح أن هيئته للصحيح أن يضع جبهته على الأرض وعلى مصلاه الذي يصلي عليه في غاية التذلل لإلهه جل جلاله. قال تعالى واسجد واقترب، وقال واركعوا واسجدوا، وقال لسيدنا إبراهيم وإسماعيل ابنه عليهم الصلاة والسلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأوحى إلي إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وما من بقعة يسجد فيها المؤمن إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم مماته. قال سيدنا علي إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع في الأرض موضع في السماء، أما موضعه في الأرض فمصلاه موضع سجوده، وأما موضعه في السماء فمصعد عمله الصالح. والسجود ركن من أركان الصلاة باتفاق الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه وسلم أن يمد الرجل صلبه في سجوده. وكان أنس رضي الله عنه يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا سجد العبد طهر سجوده ما تحت جبهته إلى سبع أراضين. وكان صحيح يغفر له ما مقدار ما بين هذه الجبهة إلى سبع أرض من الذنوب، يغفر له ويكفر عنه. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وجه أصابعه كلها قبل القبلة، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، فيضم أصابع الرجلين متوجهتين للقبلة، وكذلك يجعل أصابع اليدين أثناء السجود متوجهة إلى القبلة لا يمين ولا يسار، ويبسطهما إلى القبلة تماما. فهذه هي السنة في السجود، أن تكون أصابعه متوجهة نحو القبلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرت أن أسجد على سبعة عظام ولا أكف شعرا ولا ثوبا. فيكره للمصلي أن يشتغل بثيابه أو شعره أو بالحصى في محل سجوده، ولكن يستعد من قبل الدخول إلى الصلاة ولا يدخلها وهو مكفوت الثياب مثل الكمين، بل يسبلهما، ثم لا يشتغل في السجود بالثياب ولا بغيرها، بل في جميع أثناء الصلاة يكون مقبلا على الله بقلبه مشتغلا في أفعال الصلاة المتلقاة عن سيدنا رسول الله القائل لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. وذكر تعديد السبعة العظم فقال الجبهة، وهو أهمها ووضع الجبهة متفق على وجوبه، إلا ما يروى عن الحنفية أنه يجزئ وضع الأنف بدل الجبهة، والمعتمد أيضا عندهم أنه لابد من وضع الأنف مع الجبهة، ويجزئ بعض الجبهة وبعض الأنف. وهكذا استحب جمهور الفقهاء وضع الأنف مع الجبهة، وقال الشافعية يضعهما معا، وكذلك عامة الفقهاء. وجاء رواية عند الحنفية أن يضع الجبهة أولا ثم الأنف، ورواية أخرى أن يضع الأنف أولا ثم الجبهة، وقال الجمهور بل يضعهما معا. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم إذا هوى للسجود وضع ركبتيه قبل يديه، وهذه هي السنة عند الجمهور، وفي قول عند المالكية يضع يديه قبل ركبتيه، وذلك أن الجمل ركبتاه في يديه، وكذلك كل الحيوانات ذوات الأربع ليست الركبتين في الرجلين، وركبت كل منها في يده، فالحيوانات ذوات الأربع ركبتها في يدها. فهو يضع ركبتيه أولا، فمن هنا جاء الالتباس من وضع اليدين قبل الركبتين، والجمهور على أنه يضع الركبتين أولا إلا أن يكون عاجزا عن ذلك. هذا كله من جهة السنة. قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل. كان إذا هوى إلى السجود وضع ركبتيه قبل يديه، ويقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، يقدم يديه قبل رجليه، هذا وضع الجمل. إذا نهض، وقد سيأتي بأنه إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وعليه الحنفية والحنابلة، واعتمد على فخذيه، وأخذ الشافعية بأنه كان يقوم كما يقوم العاجز، فيرفع ركبتيه أولا ثم يديه. وكان صلى الله عليه وسلم يجنح في سجوده حتى يرى بياض إبطيه، ولم يكن ينبت بإبطه شعر صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف لون جلد إبطه عن بقية جلد بيديه صلى الله عليه وسلم، فيجافي يباعد حتى يرى بياض إبطيه، حتى لو كان بهيمة لدخلت بين يديه، من لأنه كان طويل الذراعين، يجافيهما صلى الله عليه وسلم عن الجنب وعن الفخذ، فيمكن أن يمر البهيمة الصغيرة من تحت بين اليدين وهو ساجد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك استحب عامة الفقهاء هذه المجافاة في السجود للرجل، أما المرأة تضم بعضها إلى بعض، وكذلك قال بعض أهل الفقه أنه إذا كان في الصف فلا يؤذي جاره، وبالتفريج ورفع اليدين، ولكن بحيث لا يؤذي من بجانبه، قال وكان إذا سجد رفع أجهزته ولم يلصق بطنه بالأرض. والجمهور أيضا على أنه يجب أن يرفع أجهزته فيكون أرفع من مستوى رأسه ومبتدأ كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا بحيث لو صب ماء لانحدر إلى موضع سجوده. وجعل ذلك المالكية مندوبا سنة أن يرفع عجيزته على الرأس ومقدمة الفقار. قال ولم يلصق بطنه بالأرض ولا بأوراقه، يعني بفخذه، لا يلصق بطنه بفخذه ولا بالأرض، ولا يلصق بطنه بالأرض ولا بأوراقه، كما وكان يضم عقبيه في سجوده، واختلف في ذلك. واعتمد الشافعية أن يفرج بينهما بمقدار شبر للرجل. قال ويمسهما بثيابه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول اعتدلوا في السجود لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط القلب، فذلك مكروه وخلاف الأولى ومخالف للسنة أن يبسط ذراعيه في الأرض. يرفع الذراعين ويظن بعضهم أنه من التواضع ويبسط ذراعيه في الأرض فيقع في المكروه ومخالفة السنة، فليرفع ذراعيه من الأرض ويضع باطن الكف في الأرض ويرفع بقية اليد ولا يبسط ذراعيه في الأرض كما يفعل الكلب إذا جلس. فنهينا عن ذلك كما في الحديث لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ورأى ابن عمر رجلا لا يتجافى عن الأرض بذراعيه فقال يا ابن أخي لا تبسط بسط السبع وادعم عن راحتيك وأبدي ضبعيك أي جانبيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. ومن هنا قالوا أيضا ولا يغمض عينيه في السجود ليسجد بصره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، ومكن أنفه وجبهته من الأرض وفتح أصابع رجليه أي ضم ثم جعلهما مستقبلات للقبلة كما يستقبل أيضا بأصابع اليدين القبلة، ووضع كفيه حذو منكبيه أي تحت المنكب بحيث لو سقط شيء من الكتف لوقع على الكف. وكثيرا ما كان يسجد على كور عمامته أي وهي في أطراف رأسه لا على جبهته، فتصيب العمامة الأرض من طرف رأسه الشريف لا على جبهته، فإنه كان يرى أثر الطين والماء على جبهته لأنه يسجد وجبهته مكشوفة. فمعنى سجود على كور عمامته أن عمامته في طرف رأسه الشريف تمس الأرض حينما يسجد بجبهته صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إن الله لا يقبل صلاة من لا يصيب أنفه الأرض، ومن هنا قال بوجوبها الحنفية أن يضع أنفه على الأرض. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكشف عمامته عن جبهته ثم يسجد، وكذلك كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي عنهم أجمعين قال خباب بن الأرت شكونا صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا أي لم يسمح لنا أن نترك السجود ولا أن نسجد على شيء متحرك بحركتنا، بل بين لنا أن الواجب أن نضع الجبهة على الأرض، ويمكن أن نقدم لها ثوبا وغيره غير القلنسوة وغير العمامة وغير ما يتحرك بحركتنا في الصلاة. واشتكى جماعة صلى الله عليه وسلم شقة السجود إذا تفرجوه، فقال لهم استعينوا بالركب، وفي رواية بالانضمام. لا يقول أخرجه الترمذي فمن يبع جمادي في السجود وبلود ولو سبب رخصة في ذكر الضرورة. قال العمدك أن يضع مرفقيه على ركبتيه، إذا طال السجود يستعين بطول على طول السجود والدعوة. كان لازم إذا كانت الأرض مطيرة وأراد السجود وضع كساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، ولا يضر الستار اليدين ولا الركبتين ولا القدمين، وإنما الجبهة. وكان الحسن رضي الله عنه يقول كانت الصحابة إذا كانت الأرض حارة لم يستطع أحد أن يمكن جبهتهم رضي وضع ثوبه، فسجد عليه وضع ثوبه عنه لم يكن لابسا له، فيسجد على رداء يلبسه ويتحرك بحركته، ولكن يخرجه من على ظهره ومن على كتفه فيضع على الأرض ثم يسجد عليه. قال وضع ثوبه فسجد عليه. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي ويداه داخل ثوبه، وفي رواية في ثوبه. وكان ابن مسعود وغيره يفعل ذلك الحسن رضي الله عنه. وكان كبراء الصحابة رضي الله عنهم يسجدون على العمامة والقلنسوة، أي أن أطرافها تصل مع عند سجودهم إلى الأرض. وفي المشانق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. وكان ثابت بن الصامت الأنصاري فأن يقول رأيت صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه كساء ملتف به يضع يده عليه يقيه برد الحصباء، أي في أيام الشتاء. وكان جابر رضي الله عنه يقول رأيت صلى الله عليه وسلم يسجد على أعلى جبهته على قصاص الشعر ويدخل يديه داخل ثوبه. قال نافع كان ابن عمر إذا سجد وضع كفيه على الذي وضع عليه وجهه، أي الأرض. ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصبة ويميل إلى كشف اليدين، وهو جائز كما يجوز سترهما ووضعهما على ثوب وإن كان يتحرك بحركته. كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم محتبيا من رمد كان بعينيه. وكان عمر رضي الله عنه يقول إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه، أي الذي لا يحمله معه ولا يتحرك بحركته. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما أين يضع الرجل يديه إذا سجد؟ قال يرمي بهما حيث وقعتا. وقد علمنا أنهما في السنة أن يكون حذو المنكبين. وكان رضي الله عنه يقول إذا سجد أحدكم فليضم أصابعه ولا يفرجها وليستقبل بكفيه القبلة فإنهما سجدان مع الوجه. وكان رضي الله عنه يقول إذا سجد أحدكم فليضع يده مع وجهه فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، وإذا رفع أحدكم رأسه من السجدة فليرفع يديه معهما فإنهما سجدان مع الوجه. وكان وائل بن حجر رضي الله عنه يقول رأيته صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع يديه قريبا من أذنيه، أي تحت الكتف الشريف. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا لم يستطع المريض السجود أو ماء برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا سواء ولا يرفع جبهته شيئا، لأنه ما يفيد ذلك إلا إذا كان إن وضع شيئا مرتفعا قدرا من التنكيس فيجب ذلك، وإلا فلا معنى لأن يضع شيء أمام جبهته، يكفي أن يسجد في الهواء جبهته في الهواء. وكان قال حسن رضي الله عنه كانت الصحابة إذا اشتكت ركبة أحدهم جعل تحت ركبتيه وسادة إذا سجد ولم ينكر عليه أحد كما سيتبين في باب صلاة المعذور. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود وضع يديه على فخذيه واعتمد عليهما. وهذا ما نقل عنه في رواية أخذ بها بعض الأئمة الأربعة كالحنفية والحنابلة، قالوا إلا أن يكون معذورا وعجزا فيقوم كما حملوا روايات أن يقوم كما يقوم العجز أن ذلك في آخر أيامه وعند ثقله. وكان ابن مسعود يقوم من السجدة الثانية على صدور قدميه من غير جلوس للاستراحة، فجلسة الاستراحة إنما تسن ولا تجب. وكان ابن مسعود عنه لا يفعل ذلك إلا إذا اشتكى من الجلوس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول خطوة يكرهها الله تعالى وهي مد المصلي رجله اليمنى إذا نهض ووضع يدي عليها ويثبت اليسرى ثم يقوم، فهي هيئة مخالفة لسنية القيام لا تتناسب مع خشوع المصلي وخضوعه. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا رفع رأسه من السجود يقوم معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما، وهذا الذي قال به الشافعية. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالطمأنينة في السجود وينهى عن نقرة الغراب فيه، أي الاستعجال كما ينقر الغراب الحبة ويرفع رأسه بسرعة. وكان يقول لمن يعلمه إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد استقبل بأصابع رجليه القبلة بأن يضمهما فيعطف أصابع الرجلين فيكون أصابع الرجلين مستقبلات القبلة، وأصابع الرجلين أحد الأعضاء السبعة التي يجب أن يسجد عليها كما تقدم معنا. ثم أشار إلى أذكار السجود، فالله يحققنا بحقائق السجود ويجعلنا من الركع السجود ويربطنا بزين الوجود سيد الساجدين المتقلب في الساجدين، ويجعل لنا نصيبا وافرا من سر الاقتداء به والاهتداء بهديه والتمكن في السجود من سر سجوده لإلهنا الملك المعبود ذي الكرم والجود، وأصلح شؤوننا وشؤون أمته به، وسار بنا في دربه وسقانا من شربه، وفرج الكرب وكشف الخطب، وأصلح كل قالب وقلب، وأنجح المطالب وأنال المآرب، ودفع المشاغب والمصاعب والمصايب والنوايب عنا وعن أمة حبيبه المحبوب، وقبل جميع الحجاج والزوار والعمار، وفد الله وفد رسوله، وأعادهم سالمين إلى أوطانهم، ووقاهم الأسوى، وأشركنا فيما يتفضل عليهم ويعطيهم، واصلح لنا والأمة الشام كله، واختم لنا بكم الحسنى، وراض عنا في خير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. صلي وسلم.